بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الاستكبار والمستكبرين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعن آفات الاستكبار والسبب الذي اقتضى أن يطرد المستكبرون من رحمة الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن هذه الجوانب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بدأنا في الحلقة الأخيرة التي سبقت هذه نعرض بصورة تطبيقية للاستكبار وعقاب المستكبرين ومآلهم كما يصور لنا بيان الله سبحانه وتعالى. يضرب بيان الله عز وجل لنا المثل بإنسان كان مضرب المثل في الاستكبار على الله سبحانه وتعالى، ثم يحدثنا عن السكر الذي طاف برأسه من خلال استكباره هذا، ثم عن المآل الذي انتهت حياته إليه. قرأنا هذا النص في آخر الحلقة الماضية، وهو قصة قارون، ولكن الوقت لم يسعفنا بتحليل هذه القصة كما بينها لنا الله سبحانه وتعالى، ووعدنا بأن نتابع دراسة هذه القصة وتحليلها، ومن ثم بيان آفة الاستكبار بيانا عمليا. بعد أن درسنا معنى الاستكبار وآفات الاستكبار نظريا، يقول الله سبحانه وتعالى في فاتحة حديثه عن قارون، وقارون كان في عصر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. يقول لنا بيان الله عز وجل معرفا بقارون هذا، يقول: هو شخص كان موجودا في عصر موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. مجمل القصة أنه اتخذ البغي لنفسه مبدأ وشرعة ومنهاجا، والبغي هو الاستكبار الذي يرفضه الظلم، فبغى عليهم. وكأن سائلا يقول أو يسأل: طيب، ما سبب هذا البغي؟ ما الذي جعل قارون يستكبر ومن ثم يستعمل استكباره في البغي والعتو والطغيان؟ البغي والطغيان والعتو كل ذلك بمعنى واحد أو متقارب، لماذا فعل ذلك؟ قال الباري عز وجل موضحا السبب، قال: آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. سبب استكباره الغنى الذي متعه الله سبحانه وتعالى به، غنى فاحش إلى درجة أن العصبة أولي القوة كانت تنوء بحمل مفاتيح كنوز قارون، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا هو سبب استكباره. وإن أحدنا ليتساءل: أفمنطقي أن يكون هذا سببا لاستكباره وبغيه وطغيانه؟ الجواب نقرأه في تضاعيف الآية: آتيناه من الكنوز، ما قال ملكناه من الكنوز. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، الباري عز وجل لو قال ملكناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لقال فينا قائل: والله إذا كان هذا الإنسان قد امتلك هذه الكنوز حقا يحق له أن يستكبر، لكن هل تملكها؟ لا، الباري عز وجل قال آتيناه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني هذه الكنوز أوتيها من قبل الله عز وجل، مالك كل شيء، مالك قارون ومالك السماوات والأرض ومالك الكنوز كلها. هذا الإله أعطى قارون هذا المال، إذن هذا المال مستودع عند قارون. نعم، الباري عز وجل ما في آية في كتاب الله عز وجل تعلن أن الإنسان يملك مالا أبدا، يقول وآتوه من مال الله الذي آتاكم، يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنا مستخلف بهذا المال، يعني أنا مكلف بأن أسوسه طبقا لمالك، طبقا لما يأمر به مالكه الأساسي وهو الله عز وجل. إذن قارون لم يمتلك المال، وإنما متعه الله عز وجل بهذا المال، وآتيناه، ما قال ملكناه، من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذن بغيه ليس منطقيا، استكباره ليس منطقيا، لأن هذا المال الذي سكر به قارون يمكن بعد أيام أن يسترده الله منه، بعد فترة يمكن أن يستلبه الله عز وجل منه ويحيله من غني فاره إلى فقير مبقع، ممكن، لكنه طغى طغيانا غير منطقي. هذا معنى كلام الله عز وجل. لماذا بغى؟ سبب بغيه هذا: آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب، ليس له حق في أن يعني يطغى ويستكبر بمال ليس ماله، عارية، ألم يوجد من يوقظه من سكر طغيانه؟ ألم يوجد من يوقظه من سكر بغيه؟ ألم يوجد من ينصحه ويقول: يا هذا أنت عبد مملوك لمالك، وهذا المال مال من خلقك وسواك؟ بلى، جاء من ينصحه ويوقظه ويعظه. كيف؟ إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذه واحدة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه ثانية. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ثالثة. وأحسن كما أحسن الله إليك، رابعة. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. خمس نصائح ذكر بها قارون، لكن السكر كان أعتى وأشد، عيار السكر كان أشد، لذلك لم يرعوي بهذه النصائح. لكن تعالوا نحن نصغي إلى هذه النصائح، لعل من يمكن أن يناله رشاش من هذا الاستكبار يستفيد من هذه النصائح. ماذا قال له قومه؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أيها الإخوة، ليس المراد بالفرح السرور، السرور ليس ممنوعا، أن السرور فطري، وإنما المراد بالفرح الأشر، البطر، التعالي، هذا هو المراد. يعني لا يبطرنك المال، لا تأشر بالمال، لا تستخف بالآخرين، لا تتعالى عليهم، هذا هو المراد بالفرح. ولذلك نهاه قومه، من؟ سيدنا موسى، الصالحون من عباد الله عز وجل نصحوه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب من يضطر بالنعم، لا يحب من يتباهى بنعمة أسداها الله عز وجل إليه. نعم، هذه أول نصيحة. النصيحة الثانية، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. صحيح الباري عز وجل متعك بغنى، متعك بكنوز من الأموال، لكن هل أنت مخلد فوق هذه الأرض؟ أنت راحل يا أخي، أنت راحل. اليوم أنت على وجه الأرض، غدا ستكون في باطنها. هذه حقيقة ينبغي أن تعلمها. إذا المال الذي متعك الله سبحانه وتعالى به، اجعله مطية للرحلة التي أنت بصددها، اجعله وسيلة للوصول إلى مرضات الله عز وجل، بحيث يكون هذا المال سببا لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. يعني لما يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ليس معنى ذلك أن تصوم عن المرفهات وعن النعم وقد أغدق الله عليك أسبابها، لا لا لا، معنى ذلك كل وتمتع وابن القصور وتقلب في نعم الله، لكن اجعل هذه النعم التي تتقلب فيها مطية، يعني مثل دابة مطية من أجل أن ترحل بها إلى الله وهو راض عنك. سخرها فيما يرضي الله، سخرها فيما يقربك إلى الله، سخرها في إقامة المجتمع الإنساني السليم، سخر ذلك. هذه هي النصيحة الثانية، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الثالثة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لما قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ممكن لقارون يقول يعني لازم ما استفيد من هذه الكنوز لدنياي، لازم اجعلها كلها لآخرتي، وأنا الآن في دار الدنيا ما ينبغي أن أتمتع بهذه الكنوز؟ لا، جاء البيان الإلهي يقول له: ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ من هذه الكنوز ما تحتاج إليه في دنياك، خذ من هذه الكنوز ما تبني به أسرة، خذ من هذه الكنوز ما تبني به، لا أقول دارا بل قصرا، خذ من هذه الكنوز ما تتمتع به وما تبني لنفسك به عيشا رغيدا، لا مانع. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن خذ من هذه الكنوز ما تحتاج إليه في يومك الذي تعيش فيه، وسخر الباقي لغدك، لغدك الذي أنت مقبل إليه. لاحظوا بيان الله عز وجل كم هو لطيف. ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، النصيحة الرابعة، وأحسن كما أحسن الله إليك. من الذي أحسن إليك بالمال؟ أنت المال أكرمك بهذا المال وهذه الكنوز. طيب، من الذي أحسن إليك بالعافية؟ ولولا العافية التي تتمتع بها ما ذقت لذة بمال قط. لولا العافية التي تتمتع بها ما تمتعت بلقمة طعام ما استسغته، ما تمتعت بجرعة شراب. لولا نعمة العافية لما حلى لك رقاد نهائيا بشكل من الأشكال. طيب، من الذي متعك بنعمة العافية؟ من الذي أكرمك بهذا القوام الفارغ؟ من الذي سخر لك الأفلاك والمجرات، سخر لك الأرض التي تعيش فوقها، سخر لك الرياح؟ من؟ الله. إذن الباري أحسن إليك، ألا تحسن إلى من أحسن إليك؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. قد يقول القائل: الباري عز وجل يحتاج إلى من يحسن إليه؟ لا والله، الباري لا يحتاج إلى إحساننا، نعم، لكن ما معنى وأحسن كما أحسن الله إليك؟ يعني اعترف بأن هذه النعم أنت لا تملكها، وإنما أنت تتمتع بها ووصلتك من لدن خالقك مولاك الذي هو أرحم الراحمين بك. طيب إحسانك إليه هو أن تعترف بأن هذه النعم رسائل حب وصلت إليك من الله، هذه النعم كلها من إحسان الله عز وجل إليك. فإذا قلت يا ربي والله أنا مقر ومعترف بفضلك علي، وأنا مقر بأني عبدك، أنت تملكني وتملك ما متعتني به من المال ومن رغد العيش، إذا فقد أنت أحسنت. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل لا يبادلنا تجارة بتجارة، الباري عز وجل غني عنا. نعم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذا قيل لقارون الذين يقول يهزونه، نعم يحاولون أن يوقظوه من سكر استكباره، أحسن كما أحسن الله إليك، هذا المال لم تبدعه من عندك، العافية لم تخترعها في كيانك، كل ما يعني تتمتع به من نعم وفدت إليك من عند الله يا أخي، فلماذا لا تعترف بمن أحسن إليك؟ هذا معنى قوله وأحسن كما أحسن الله إليك. النصيحة الخامسة، ولا تبغي الفساد في الأرض. شأن المستكبر أيها الإخوة أنه يفسد في الأرض دائما، كل المستكبرين يفسدون في الأرض. كيف؟ المستكبر يظلم، المستكبر يطغى، المستكبر يبغي، ومن ثم يعبث بملكوت الله سبحانه وتعالى. تاريخ المستكبرين ينطق بهذا. ولا تبغي الفساد في الأرض. لاحظوا أيها السادة والسيدات، الباري عز وجل عندما أقامنا فوق هذا الكوكب الأرضي، أقام هذا الكوكب الأرضي على معايير دقيقة، وجعل علاقتنا، علاقة مصالحنا بهذه الأرض وما عليها من الرياح، من الغلاف الجوي، من النباتات، علاقتنا مع الأرض قائمة على معايير دقيقة جدا جدا. الباري عز وجل خلق الأرض وخلق التربة وأقامها على معايير دقيقة للاستنبات، الهواء المحيط بنا، الغلاف الجوي الذي يحيط بنا أقامه الله سبحانه وتعالى على معايير دقيقة، هي الشرط الذي لا بد منه من أجل استمرار حياتنا على النهج السليم تماما. يعني موضوع الأكسجين الموجود في الهواء، النباتات التي تتلقى غاز ثاني أكسيد الكربون وتحيله مرة ثانية إلى أكسجين. الباري عز وجل يقول يا عبادي أنا أقمتكم فوق هذا الكوكب الأرضي ورتبت فيه هذا الكوكب أسباب معايشكم كل بمعايير دقيقة، لا تتلاعبوا بهذه المعايير، لا تتلاعبوا بهذه المعايير. طيب طالما كان الإنسان يمارس عبوديته لله سبحانه وتعالى متطامنا متذللا بأنه عبد الله، أكيد سيصغي السمع إلى هذه النصائح، لن يفسد في الأرض بشكل من الأشكال. لكن من الذي يفسد فيها؟ الطغاة المستكبرون دائما. الآن التلوث الذي ترونه نتيجة ماذا؟ نتيجة طغيان، نتيجة عتو. كل هذه ما يسمى بالاحتباس الحراري وما إلى ذلك، هل المسألة هكذا؟ لا، نتيجة لإفساد الإنسان لم يشأ أن يتعامل مع هذه الأرض التي فوقها طبقا للنظام الذي أقامه الله عليه. المستكبر لابد أن يتجاوز حدوده، طغيانه يقتضي أن يستكبر، طمعه بالآخرين يقتضي أن يقيم حروبا هنا وهنا وهناك. طيب إذا الجو لابد أن يتلوث، الأرض لابد أن تتلوث، التربة لابد أن تتلوث، البحار لابد أن تتلوث. الله، انظروا إلى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا خطاب رباني جاء بصيغة الماضي إنباء عن المستقبل، بصيغة الماضي إنباء عن المستقبل قبل 14 قرنا. ظهر لماذا ظهر الفساد يا ربي؟ بما كسبت أيدي الناس. هذا التلوث الذي نتحدث عنه، التلوث بكل أشكاله. هل أفتح ملفا الحديث عن أسباب التلوث المختلفة؟ هل أتحدث عن الغلاف الجوي وما أصابه؟ هل أتحدث عن التربة وأنواع السمادات التي أفسدت التربة وأفسدت الأغذية وأفسدت الفواكه وإلى آخره؟ هل أتحدث عن الشطآن والبحار وما آلت إليه هذه المياه؟ صدق الله، ظهر الفساد في البر والبحر. قد يقول قائل: لماذا لم يقل في الجو أيضا؟ ظهر الفساد في البحر في البر ظهر الفساد في الأرض والبحر والجو. نعم، الواقع فساد الجو ينعكس على الأرض، لأن فساد الجو الذي يتم يهبط إلى الكوكب الذي نعيش فوقه. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر، فساد الجو يؤول إلى فساد في البر أو البحر. طيب، إذا كان الإفساد في الأرض إنما هو ثمرة الاستكبار والطغيان، إذا ينبغي أن ينصح قارون، وقارون مضرب المثل للطغاة فوق الأرض، هكذا جعله الله مضرب مثل. نعم، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نعم، لا يحب من يفسد الحرث والنسل. نعم، وهذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى يدل دلالة واضحة على لطف الباري بعباده. مرة أخرى أقول لكم كلام الله عز وجل ماذا يقول، ماذا يعني لما يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ يعني أصلحت لكم الأرض تفسدوها؟ لا، لما بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عندما يخاطب الطغاة والبغاة وقارون واحد منهم ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني أن الله عز وجل يذكرنا بألطافه ورحمته بنا، يقول لنا بلسان الحال: أقمتكم فوق هذا الكوكب الأرضي وحققت لكم كل شروط السعادة ورغد العيش تماما، وأقمت أرضكم تربتها رياحها نباتاتها ماءها على معايير لا تتلاعبوا بهذه المعايير، إياكم أن تتلاعبوا بهذه المعايير فتحيلوا الصلاح إلى فساد. هذا مظهر من لطف الله عز وجل، لكن الإنسان الباغي لا يصغي السمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. اليوم الفساد يستشري في الأرض بسبب ماذا؟ بسبب الطغيان الذي تعرفه، والمستقبل أخطر مما نصفه اليوم. نعم، ماذا كان جواب قارون وقد سمع هذه النصائح؟ مرة أخرى أقول لكم أيها الإخوة، خطاب الله هذا في هذه السورة في آخر سورة القصص عبارة عن تجسيد لعمل كل الطغاة، وعبارة عن نصيحة توجه إلى كل الطغاة، كل المستكبرين. يعني ماذا كان الجواب؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني محور النصائح كلها أن المال ليس مالك، أنت تفكر بالمال بالكنوز الكثيرة الكثيرة التي متعت بها. طيب، هذه الكنوز ليست لك، ليست ملكا لك، وإنما متعت بها، فاحمد الذي متعك بها. هذا معنى كلام الناصحين. كان جوابه مختصرا: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال أنا الذي استطعت أن أعرف كيفية اكتسابه بجهدي، بخطة رسمتها، بأفانين. نعم، فأنا ليس لأحد فضل علي في هذا المال. نعم، مال اكتسبته بعرق جبيني، بجهدي، بفني، نعم، بمعرفتي لطرق الاكتساب. هذا معنى إنما أوتيته على علم عندي. ويحمل هذا الكلام معنى ثانيا، ما هو؟ أن الله عز وجل لو لم يعلم أنني أهل لهذا المال لما أعطاني، فالله علم أنني أهل لهذا المال ولذلك أعطاني هذا المال، ولولا حبه لما أعطاني. فإذا هذا مصدر آخر للاستكبار، الله يحبني ولذلك. الباري عز وجل أجابه قائلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ العطاء هل هو ترمومتر ودليل على حب الله؟ طيب، هنالك أناس في التاريخ الغابر أكرمهم الله بمال أكثر مما أكرم به قارون، ومع ذلك فقد أهلكهم. لو كان عطاء الله المال دليلا على حبه لهم ما كان يهلكهم، ولكن ها هم أولئك كثيرون. نعم، أيضا وضعوا أيديهم على كنوز وأموال وأموال، ولكن الله قد أهلكهم. إذن المال يعطيه الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب. وليس صحيحا أن عطاء الباري عز وجل له دليل على أن الله يحبه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. الباري رد عليه قائلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يوم القيامة الباري عز وجل يقول: يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كيف؟ موعدنا في شرح تتمت هذا النص القرآني الذي يجسد فيه حال المستكبرين. الحلقة الآتية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.